الحمد لله الذي خلق الخلق تبرع وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه أنزل على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. سبحانه يعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العفو الغفور الحي القيوم على مد الدهور وكذ العصور. سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وحلاوة محامده تزداد مع التكرار، وأشكره وزيادة فضله على من شكره مدرار مدرار. وأصلي وأسلم على نبينا المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. وبعد، أحبتي، وكونوا مع الصادقين، هذا هو عنوان حديثنا معا، والذي أسأل رب العالمين سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا يخفى علينا جميعا ما يتعاطاه الناس في مجالسهم ومجتمعاتهم ونواديهم من الحديث بالكذب ومن الغيبة والنميمة ومن البهتان والظن، مما يحشي به الناس مجالسهم واجتماعاتهم. وإذا أردت أن تذكر أحدا ممن يقع في هذا الخطأ يقول لك احنا بنهزر يا شيخ، أهم حاجة القلب أبيض، يسروا ولا تعسروا. وينسى هذا الإنسان قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. هذا اللسان، هذا العضو الذي والله هو أحوج ما يكون إلى إطالة حبس، لأن هذا اللسان هو الذي يكون سببا في رفعة الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وهذا اللسان هو الذي يكون سببا في خذلان الإنسان وفي أن يكب في نار جهنم والعياذ بالله. سأل فقيه هذه الأمة وعالمها الذي يأتي يوم القيامة سابقا العلماء برتوة بخطوة، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، سأل معاذ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فكان جواب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نحن أحوج ما نكون أن ننظم حديثنا وأن ننظم كلامنا، لأنك لو تركت للسانك العنان وأضخيت له الزمام لأوقعك في موبقات لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يرضى عن أهلها. هذا ليس بسبيل أهل الإيمان، هذا ليس بسبيل أهل النقاء. سبيل أهل الإيمان هو الذي وضحه رب العالمين سبحانه وتعالى في آيات تتلى إلى يوم القيامة تبصرة من رب العالمين لنا حتى نفي، في آيات سورة التوبة وفي الآية 19 بعد 100، يبصرنا رب العالمين بمنهاج أهل الصلاح. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. منهاج أهل الإيمان هو منهاج الصدق، منهاج أهل الإيمان هو منهاج الملازمة والمتابعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام الله يبغض الكذب، حتى أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جعله سمة وعلامة على عبيد الله المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، بل إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هؤلاء الذين يحشون مجالسهم بالكذب من باب التندب، من باب الفكاهة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. انذار، تحذير من عاقبة وخيمة تكون على هؤلاء الذين يطلقون لأنفسهم ولألسنتهم العنان فيكذبون. رب العالمين انتدب لعبيده أن يكونوا من أهل الصدق، أن يكونوا من أهل الفلاح، أن يكونوا من أهل الطاعة والملازمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكأن قائلا قال: فمن هم الصادقون؟ فمن هم الناجون؟ فمن هم الفائزون الذين يرضى عنهم رب العالمين سبحانه؟ انظر إلى السابق واللاحق في آيات القرآن وفي نفس الصورة، وفي الآية 17 بعد 100 من آيات سورة التوبة. وأحبتي، أنا لا أذكر هذه الآيات وأرقامها وصورها حتى تمر على الآذان مر الكرام، بل نحن أحوج ما نكون أن نراجع هذه الآيات ونراجع تفسيرها ونراجع مراد رب العالمين منا فيها، حتى نلزم، حتى نقتفي، حتى نسير على ما يرضي رب العالمين سبحانه. في الآية 17 بعد 100 من آيات سورة التوبة يبصرنا رب العالمين من هم الصادقون. يقول رب العالمين: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كلام ربي، ومن أصدق من الله قيلا. هذا الكلام المعجز، هذا الترتيب الرباني في الحديث عن هؤلاء الصفوة الذين انتدبنا رب العالمين أن نلزم طريقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال رب العالمين سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما قال الله بمثل ما آمنت به يا محمد، بل قال بمثل ما آمنتم، ف فنحن متعبدون مأمورون ملتزمون بمنهاج هؤلاء الفضلاء عليهم رضوان الله، لأنهم صفوة رب العالمين في صحبة نبيه، كما جاء في الأثر: إن الله اصطفى من بني آدم الأنبياء ثم اصطفى لهم أتباعا. منهاج هؤلاء الأتباع ومنهاج سيدهم وقائدهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو منهاج الصدق. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة، يوم الأسرة غزوة تبوك، وكانت من أواخر غزوات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في رجب من العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان لهذه الغزوة شأنا خاصة، فكانت في جو حار شديد الحرارة، وكانت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون ضيقا في المعاش، كما قال جابر رضوان الله تعالى عليه: اجتمع عليهم ضيق العيش وضيق السفر وضيق الحر. حتى وصف رب العالمين حال القوم بقوله: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، مع أنهم الصفوة، مع أنهم أنقى هذه الأمة أفئدة وأصفاها قلوبا، ولكن انظر إلى الشدة، كادت تزيغ بقلوب فريق منهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، نزل بهم من الشدة ما نزل، حتى أن الواحد منهم ما كان يستطيع أن يجهز راحلته، أن يجهز لمة الحر، أن يجهز طعامه للسفر، والسفر طويل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بجهة غزوته، ولم يكن هذا من دأبه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة كن ووضى، ولكن في هذه الغزوة لبعد المسافة، لبعد الشقة، لما يعانيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، صرح النبي بجهة غزوته. والقوم أيضا عندهم من الضيق ما عندهم، لا يستطيعون أن يتجهزوا، حتى ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه الحيي، فجهزه ذي النورين عثمان الخليفة الثالث الرائع رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجهز الجيش وانطلقوا في هذه المسافة الطويلة والحظ الشديد، حتى يحكي عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه أن القوم قد فنيت أزودتهم، وقد فني ما عندهم من الماء، حتى أصبحوا يذبحوا نواضحهم ويذبحوا إبلهم، ويأخذون فرث الإبل فيعصروه، ثم يشربوا هذا الماء الناتج من عصر الفرث. شدة، أمر عظيم نزل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتخلفوا، ومع ذلك هم طائعون لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. الله رؤوف، ونحن أحوج ما نكون أن يرأف رب العالمين بنا، وهو الرحيم، ونحن أحوج ما نكون أن يرحمنا سبحانه. ولكن الله رؤوف رحيم بمن صدق، بمن التزم، بمن أراد النجاة بمن علم رب العالمين من قلبه إرادة الخير. قال الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ثلاث فرق: أولهم الفقراء والمرضى والذين لا يجدون ما يتجهزون به، وهؤلاء عافاهم رب العالمين ورفق بهم. قال الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يحملون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هؤلاء عافاهم رب العالمين، رفع عنهم رب العالمين الإصر. الفريق الثاني هم أهل النفاق الذين كانوا يفتون في عضد المؤمنين ويؤلبون الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيخرج محمد بكم في هذا الجو شديد الحرارة حتى تهلكوا؟ وقالوا: لا تنفروا في الحر. فكان جواب الله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا الفريق الذي كان يؤلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تخلف عن الغزو مع رسول الله في تبوك، ثم لما قفل رسول الله، لما رجع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته، جاءوا يعتذرون ويحلفون بالله أيمانا كاذبة أن لهم أعذارا، وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هؤلاء نزل العتاب من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم كان الفريق الثالث ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله خلفهم بعض نياتهم، خلفهم بعض الركون لظلال الدنيا، كعب بن مالك ومرارة وهلال، ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصادقين، ولكنهم ذلوا ولكنهم أخطأوا. ورب العالمين يقص علينا حال هؤلاء حتى نأتسي نحن بهم، فبعد أن نخطئ وما أكثر خطأنا ومعصيتنا لربنا، أن نفيء وأن نرجع إلى الله، أن نتوب وننيب لذي الجلال والإكرام سبحانه جل في علاه. تخلف هؤلاء الثلاثة عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا لا من الضعفاء ولا من المنافقين. فلما قدم كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفه، قال كعب: والله يا رسول الله لو أني أجلس عند غيرك لحبرت له. أنا رجل صاحب بيان، صاحب حجة، أستطيع أن أقنع من أمامي، لحبرت له، ولكني أعلم أني إن كذبت عليك فسيسخطن رب العالمين علي ويسخطنك علي يا رسول الله، لم يكن لي من أذن في التخلف. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وكان أمر النكال في الدنيا، أمر العقوبة في الدنيا، هذه العقوبة التي وصلت بهؤلاء الفضلاء أن يصفهم رب العالمين بقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، أمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلمهم أحد، مقاطعة معنوية، بل أمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن تفارقهم زوجاتهم فلترجع كل امرأة إلى بيت أبيها، حصار نفسي ومعنوي لأجل ما صنعوه. وظلوا على هذه الحالة 50 يوما حتى نزل الفرج من قبل رب العالمين، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تخلفوا في الغزو أو خلفوا، لم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم وخلفهم حتى يقضي الله في أمرهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي أيقنوا، والظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين، ومنه آية سورة الكهف، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. يوم القيامة أهل الكفر وأهل النفاق لما يروا المحشر ومهابة المحشر ويروا النار وقد أعدت أحضرت، يظنوا أي يوقنوا بأنهم من أهلها، بأنهم من أهل النار في هذه الآية، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والبلايا والمحن أحوج ما نكون أن نلجأ إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفرج للكروب إلا الله، فهو الذي بيده الأمر كله سبحانه جل في علاه. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر إلى كرم ربك، هو يتوب عليك لتتوب. انظر إلى كرم ربك، هو يحبك لتحبه، يحبهم ويحبونه. انظر إلى كرم ربك، هو يرفق بك ويهيئ لك الطريق، فالطريق موصول بينك وبينه، وأنت الذي تسير على الطريق أو تتنكبه، أنت الذي تختار هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به. فوصية ربنا بنا أن نلزم صراطه، وأن نلزم هديه، وأن نلزم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت من تختار أن تسير على هذا الصراط، أم تتنكب هذا الطريق وهذا الصراط وتعرض عنه. ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر عبد الله إلى هذا النداء الرباني، رب العالمين يناديني ويناديك، وينادينا بأفضل نداء، بأحب نداء للنفوس التقية المؤمنة، يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأضعها سمعك، تنبه، تيقظ، هذا نداء الله لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا غضبه، خافوا عقوبته، خافوا سؤاله، لأن العبد المؤمن هو الذي لا ينظر إلى المعصية وإلى حجمها، بل ينظر إلى مهابة وعظمة من نعصي. إننا نعامل الله ذي الجلال والإكرام العظيم الجليل سبحانه جل في علاه، فالقضية ليست في حقارة الذنب، بل القضية في عظمة من نعصي. يوم يقف العبد المؤمن بين يدي ربه، يروي لنا الإمام البخاري وغيره من أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد المؤمن، أو قال: يدن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيبصره بذنوبه. عبدي، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، والعبد المؤمن يكاد يذوب حياء من ربه. هذا هو العبد التقي، هذا هو العبد النقي الذي يستحي كيف سأواجه رب العالمين سبحانه وتعالى وكلنا موقوف بين يدي الله. قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف سأقف بين يدي ربي وسجل معصي وسجل ذنوبي مليئة بهذا الشكل؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أعمالنا، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا وفي الآخرة. فيضع عليه كنفه ويبصره بذنوبه. هذا هو العبد التقي، هذا الذي يأمرنا رب العالمين أن نلزمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق أحبتي لا يكون في الأقوال وفقط، بل إن الصدق منهاج حياة، بل إن الصدق منهاج نجاة، بل إن الصدق علامة وسمة على عبيد الله الأصفياء الأنقياء. وهذا ما سنعيش معه في خطبتنا الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أحبتي، الصدق منهاج حياة. إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا كان حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأنا أيضا أريدك أن تتوقف عند هذه اللفظة النبوية، ولا يزال، دلالة على الاستمرار، دلالة على أن هذا هو هدي الإنسان وهو دأبه. فهو دائما أبدا صادق، دائما أبدا مطيع لربه سبحانه. إن الصدق يهدي إلى البر، هذه اللفظة القصيرة في مبناها في حروفها العظيمة جدا في معانيها يبصرنا رب العالمين بها. ففي الآية 77 بعد 100 من آيات سورة البقرة يبصرنا رب العالمين بمنهاج الصدق وبمنهاج البر، فيقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. انظر وتدبر، النبي يقول إن الصدق يهدي إلى البر، والرب العلي سبحانه جل في علاه يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. انظر إلى بيان الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وبالمناسبة نحن نعيش أيام هذا الشهر الجليل، شهر شعبان، الذي حولت فيه القبلة من قبل رب العالمين سبحانه، وأخذ السفهاء يستهزئون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وفي هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فكأن الله يبصرنا بأن البر في الطاعة والملازمة، فما دام الله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وصحب نبيه رضوان الله تعالى عنهم أن يصلوا في اتجاه بيت المقدس، كان الجواب الواجب سمعنا وأطعنا. ولما يحول رب العالمين سبحانه وتعالى جهة القبلة من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه بيت الله الحرام، كان الواجب أيضا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا الذي عاشه هؤلاء الفضلاء، وهذا الذي يبصرنا رب العالمين به في هذه الآيات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بل البر في الطاعة، بل البر في الملازمة، بل البر في التزام شريعة رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فبدأ رب العالمين بأمر الاعتقاد، ما يعقد الإنسان عليه قلبه، ما يربط الإنسان به على قلبه فلا ينفك أبدا، لأنه لو هناك أحد يصنع خيرا كثيرا كثيرا وهو ليس من أهل الإيمان فلن يتقبل رب العالمين منه في الآخرة. ربما يجازى بهذا الخير الذي يصنعه في الدنيا، فيوسع رب العالمين له في المعاش، يصرف عنه بعض السوء والإثم، يفرج رب العالمين عن أهله وولده، ربما ينتفع بهذا في الدنيا. أما في الآخرة قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا حظ لهم في الآخرة، لأن العبد وجب أن يكون من أهل الإيمان الصادق أولا، ثم أن يكون من أهل العمل الصالح. ولكن البر من آمن بالله، فأصل رب العالمين في النفوس أمر الإيمان، وجمع لنا في هذه الآية 5 أركان من أركان الإيمان 6 التي لا بد أن تكون مستقرة في قلب كل عبد مؤمن: الإيمان بالله وملائكة الله ورسل الله، والإيمان بكتب الله، والإيمان باليوم الآخر. كل هذا ذكره رب العالمين في الآية، وبقي الإيمان بالقدر خيره وشره، ذكره رب العالمين وذكره حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم في آيات وأحاديث أخرى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه، آتى، أنفق، تصدق، وصل بهذا المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. كل هذا ليس هو الزكاة المفروضة، لأن رب العالمين قد نص على الزكاة نصا خاصا في هذه الآية. لكن هذا الإنفاق، الصلة بالمال، حتى يؤلفن رب العالمين القلوب. رب العالمين هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه، ويعلم أن الناس ربما يدخل في نفوس بعضهم من قبل بعض بعض من الحسد، بعض من الحقد، وبخاصة إذا كانوا أقارب لك، كانوا يعرفون حالك، ثم وسع رب العالمين عليك فصلهم بهذا المال. نحن عندنا آية في كتاب الله أوردها رب العالمين في خضم آيات المواريث، يقول ربنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. مع أنهم ليسوا من أصحاب الفرائض، ليسوا من أصحاب الحق في هذا المال، ولكن الله ندب إلى إعطائهم، ندب إلى صلتهم بهذا المال، وآتى المال على حبه، مع أن العبد يحب المال. قال الله: وتحبون المال حبا جما. ولكن رب العالمين يختبر من عظمت في قلبه محبته لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن عظمت في قلبه محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منفقا، وبخاصة وأن هذا المال مال رزقنيه الله، هو مال الله أصلا. قال الله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت خليفة في هذا المال، ورب العالمين محاسبك هل أنت طبقت ما يرضي رب العالمين بهذا المال أم لا. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. ذكر رب العالمين إقامة الصلاة ولم يقل وأدى، لأن إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الذي يرضي الله، لأن إقامة الصلاة الخشوع فيها والخضوع لرب العالمين فيها، معرفة جلال هذا الموقف، معرفة عظمة أننا نقف بين يدي ذي الجلال والإكرام، معرفة أن الله يناجينا ويرد علينا، كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال رب العزة: حمدني عبدي. حوار مناجاة وأنت في الصلاة بينك وبين ذي الجلال والإكرام، هل أحسست مرة بهذه المناجاة؟ هل أحسست مرة بهذه المهابة، بهذه العظمة، وأنت تقف بين يدي العظيم سبحانه جل في علاه؟ والله أحبتي، وأنا أقسم غير حانث، لو أن الإنسان أحس بهذه اللذة ما أراد أن يخرج من الصلاة أبدا، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. يرى في الصلاة الراحة، يرى في الصلاة السكينة، ليس كما يصنع بعض من الناس في هذا الزمان يقول: أرحنا منها. فمنهج أهل الإيمان هو منهج إقامة الصلاة على وجهها والخشوع لرب العالمين فيها. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم تحول بنا رب العالمين إلى أمر الأخلاق، إلى أمر معاشرة الناس والحسن في هذه المعاشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. نحن بيننا عهود، وبين الله وبين رسول الله، وبيننا وبين أنفسنا، وكذلك بيننا وبين إخواننا، والحديث في هذا يطول. إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء، ربما نعرض لبعض هذه الوعود والمواثيق التي هي مأخوذة علينا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصبر ليس صبر على القضاء والقدر وفقط كما يعرفه كثير من الناس، بل أصل الصبر هو الحبس، أصل الصبر الصبر على الطاعة، صبر على الطاعة حتى نؤديها، وصبر عن المعصية حتى لا نقع فيها، وصبر عن الأقضية عن القضاء والقدر حتى لا نتسخطها، منهاج كامل تام لعبيد الله الصابرين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. فإن كنت عبد الله تحب أن تكون من عباد الله الصادقين فالتم، إن كنت تريد أن تحشر مع الصادقين فالزم غرزهم، إلزم منهاجهم، إلزم أمى رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده الصادقين، لعباده المتقين، لعباده الملازمين لشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الكلام يطول، ولكن أحوج ما نكون إلى العمل، أحوج ما نكون إلى التفكر، أحوج ما نكون إلى التفكر، أحوج ما نكون إلى تدبر كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى العمل على وفق ما يرضي رب العالمين سبحانه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والنيات. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأعمال، اللهم ارزقنا حسن الخلق، وارزقنا حسن الأدب، وارزقنا حسن ملازمتك وملازمة هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن أحوالنا ونق قلوبنا، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم أدبنا بأدب من عندك، وارزقنا حسن الطاعة لك وحسن العبادة لك وحسن السير على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصوت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بهذا الحب في الجنة، وإن قصوت أعمالنا أن نبلغ ذلك. اللهم ارفق بمصر وبأهلها، اللهم ارفق بمصر وبأهلها، اللهم ارفق بمصر وبأهلها وسائر بلاد المسلمين، واجعل مصر في أمانك وضمانك وحمايتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله الكريم العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.